الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال درس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في كتاب الخيارات، وشرعنا في الدرس الماضي في خيار البيع بتخيير الثمن، أي خيار يثبت فيما إذا أخبر البائع بالثمن، أي ثمن رأس مال السلعة، فإذا تبين أن الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به فإنه يثبت الخيار للمشتري، وأن هذا الخيار كما ذكر المصنف يثبت في أنواع أربعة، وهي التولية، وهي البيع برأس المال، والشركة، وهي إشراك المشتري في البيع في المبيع، والمرابحة، وهي البيع بالثمن الذي هو رأس المال وربح معلوم، وفي المواضعة، وهي بيع برأس المال مع الخسارة، أي أقل من رأس المال. وأنه محصور في هذه الأقسام الأربع أو في هذه الصور الأربع، وأن هذه الصور الممكنة عقلا، الممكنة عقلا في البيع بالتخبير يمكن أن ينحصر فقط في هذه الصور الأربع، لأنه إما أن يكون برأس المال أو بأقل من رأس المال أو بربح أو بمشاركة، لا يخلو من هذه الصفات الأربع أو الصور الأربع. ووقفنا عند قول المصنف: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته. نعم، يقول رحمه الله تعالى: نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته.
نعم، يقول: إن اشترى السلعة بثمن مؤجل، اشترى بألف مثلا لكنها بثمن مؤجل، وما أخبر المشتري أن هذا سعرها وهي بثمن مؤجل، فظن المشتري أن هذا سعرها حال وليس مؤجل، فهذا يقتضي أن يكون للمشتري الخيار. إذا لم يبين للمشتري أن هذا الثمن هو ثمن السلعة مؤجلة وليس حالة، فهذا يثبت للمشتري الخيار. أو اشترى ممن لا تقبل شهادته، ومثل له المصنف كأبيه قال وابنه وزوجته، وكتم ذلك عن المشتري، هو اشترى السلعة من أبيه أو ابنه أو زوجته، والذي لا تقبل شهادته له هو أصوله وفروعه، أبوه وجده وإن علا، وابنه وابن ابنه وإن نزل، فالأباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء والبنات وبناء الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجان، هذا الذين لا تقبل شهادة الواحد على الآخر. فهو اشترى السلعة من أبيه أو ابنه أو زوجته، لأن يحتمل أن يكون في محبة أو في زيادة في السعر، وما أخبر المشتري أن ثمن السلعة آلت إليه بسبب شرائه من أبيه أو زوجه أو ابنه، فإذا يكون له الخيار. هل له الخيار مطلقا أو إذا كان في غبن، يعني هل يثبت له الخيار مطلقا لكون اشترى السلعة من أبيه أو من ابنه أو من زوجه، لا الصحيح ما يثبت مطلقا، بل إذا كان فيه غبن يكون من باب خيار الغبن إذا كان فيه غبن في السلعة. أما إذا لم يكن خيار غبن فإن كثيرا ما يشتري الإنسان يعني من أصوله وفروعه ويستقصي في الثمن، بل المقصود إذا كان في السلعة غبن، إذا كان في السلعة غبن، فإن كان في السلعة غبن فله الخيار، أي للمشتري الخيار. نعم.
أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة.
نعم، أو اشترى شيئا أكثر من ثمنه حيلة ليربح، كان يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة ليخبر بذلك أنه اشتراها بهذا السعر، أو ليبيعه تولية أو شركة أو مرابعة أو مواضعة، أو كتم البائع عن المشتري ذلك فله الخيار. أو كان له على شخص دين وهذا الشخص ماطل ولم يدفع الدين، ولم يدفع الدين، كان يكون الدين مثلا 80، فوجد عند صاحبه الذي يماطل سلعة قيمتها 80، لكن قال أشتريها منك 100، فاشتراها منه 100، فقال وتكون مقاصة عن الدين الذي عليك، فوافق. فهو في الحقيقة وإن اشتراها في الظاهر 100، لكن قالت إليه هو يريدها سداد عن 80، عن 80. فإذا هو أراد أن يبيعها قال اشتريتها 100، وفي الحقيقة كانت عن كم؟ عن 80. فالذي يراه المصنف هنا أنه ينبغي أن يقول البائع للمشتري ما حصل لتكون الصورة واضحة، إذا تبين بخلاف ما الأمر على حقيقته فإنه يكون له الخيار. قال إيش؟
أو محاباة.
أو محاباة، كأن يشتريه من صديقه أو من نحو غلامه الحر، لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه يتهم في حقه، وللمشتري الخيار إذا تبين ذلك أنه اشترى السلعة أكثر من قيمتها لأنها من صديقة أو من غلامه أو حاب فيها، فيثبت للمشتري الخيار. نعم.
أو لرغبة تخصه.
أو لرغبة تخصه، يعني رفع قيمة السلعة لرغبة تخص مثلا أرض قريبة من أرضه فاشترى هذه الأرض لينتفع بها وإن كانت ليست هذه قيمتها، أو سلعة اشتراها لرغبة فيها دفع فيها أكثر من حقها، فإذا أراد أن يبيعها يبين للمشتري أنني اشتريتها بهذا السعر لكذا وهي قد لا تكون بهذا السعر، فيمضي المشتري على هذا الأمر أو يعدل عنه. فإذا باعه ولم يبين له ثم تبين الأمر بعد ذلك فللمشتري الخيار، فللمشتري الخيار.
أو موسم فات.
أو موسم فات، كأن يشتري السلعة لأجل الموسم، لكن الموسم الذي اشتريت من أجله فات ولم يخبر البائع المشتري أنه اشتراها من أجل الموسم والموسم قد فات، فإذا تبين للمشتري أنها في الأصل اشتريت أكثر من سعرها لغرض يخص المشتري البائع ولم يبين فللمشتري الخيار في الفسخ.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، يعني عنده صفقة تجارية، هذه الصفقة إما أن تكون من أشياء متماثلة أو من أشياء غير متماثلة، مثلا اشترى 3 سيارات وكل سيارة قيمتها 20,000، فاشترى 3 سيارات ب60 وباع واحدة ب20 وقال أبيعك للمشتري السيارتين تولية، يعني بنفس قيمة ما اشتريت به برأس المال، كل واحدة بعشرين. هذه تكون إيش؟ الأجزاء متساوية والقيمة متساوية. والصحيح أن هذا ما في إشكال، لأنه باع سلعة مساوية للسلع المتبقية بالقيمة وبالأجزاء بالوصف. لكن لو كان الصفقة مختلفة، سيارة وغير سيارة مجتمعة، فاشتراها ثم باع بعض هذه السلعة بسعر أكثر من قيمتها، ثم قال أبيعك هذه السلعة الموجودة تولية برأس المال، تولية برأس المال، وهو قد باع بعض هذه الصفقة بأكثر مما اشتراها به، في هذه الحالة يثبت إيش؟ الخيار للمشتري، لأن فيه التدليس، فيه التدليس عليه، وأيضا لم يخبره بحقيقة الأمر. لكن في الصورة الأولى يعني الجزء الذي باع لا يختلف على الجزء المتبقي لا في الوصف ولا في القيمة، فلذلك قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها له. نعم.
ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس.
نعم، قال ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، مثل ما ذكرنا في المثال، اشترى ثلاث سيارات ب60,000، كل واحدة ب20,000، باع واحدة منها بقسطها من الثمن 20,000، ثم باع ثنتين تولية ب40,000، ثم تبين للمشتري أنه باع ثلاث سيارات وليست فللمشتري الخيار، فللمشتري الخيار. لكن المذهب أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار، لأنه وإن كان ينقسم عليه، وأما إن كان ينقسم عليه بالقيمة وقيمة كل جزء تختلف عن الأجزاء الأخرى، فهذا الذي يثبت فيه الخيار، هذا الذي يثبت فيه الخيار، لأن في الصورة الأولى ليس عليه ضرر، لكن في الصورة الثانية فيه ضرر وفيه تدليس. نعم.
والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار، لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى.
يقول والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. إذا اشترى سلعة مؤجلة وأوهم المشتري أنها حالة، فهنا إذا تبين للمشتري أن هذه قيمتها مؤجلة فيشتريها مؤجلة وليست حال، فإذا اشتراها مؤجلة فليس له خيار. قال المصنف علل إيش؟ لزوال الضرر، لأن الضرر زال، فقيمتها مؤجلة ليس مثل قيمتها حالة، يقول كما في الإقناع والمنتهى، فإنهما صرح أن المذهب إذا بان مؤجلا وقد كتمه بائع في تخبيره بالثمن ثم علم المشتري أخذ به مؤجلا ولا خيار له، إن لم يعلم مشتري إلا بعد مضي الأجل فكالحال، يعني إذا لم يعلم إلا بعد ما مضى الأجل فيكون مثل الحال. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله.
نعم، يقول وما يزاد في ثمن، يعني في زمن الخيارين، كان يشتري زيد بن عمرو دارا ب100 فيخشى أن يفسخ فيقول ولك زيادة 10. يخشى المشتري أن البائع يفسخ فيقول لك زيادة 10، فلا يلزم زيد أن يقول اشتريتها 100 وزدت 10، بل يقول اشتريتها 110، بل يقول اشتريتها 110. ولذا قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه، مثلا خشي البائع أن المشتري يفسخ، كان التحديد 100 فقال اجعلها لك بناقص 10، فهنا يقول 90، يقول 90، لا يقول كانت 100 ثم أصبحت 90. يقول أو شرط، يعني إذا لحق ذلك الفعل بالعقد هذا الشرط فإنه يلحق برأس المال، فإنه يلحق برأس المال لأنه كان قبل إيش؟ قبل لزوم العقد، كان قبل لزوم العقد. أو يؤخذ أرشا لعيب، لو أخذ يعني زيد في القيمة مقابل أرشا العيب أيضا يبينه، فيقول البائع هذا قيمته ولكن فيه زيادة كذا هي من أجل الأرش، أو بجناية أن هذا العبد قيمته كذا ولكن جنيت عليه جناية فقدرت الجناية بكذا، فهذا المبلغ هو قيمته مع الجناية التي قدرت بكذا. المقصود أنه يبين البائع للمشتري حقيقة المبيع، حقيقة المبيع، ولا يعني يخفي عليه شيئا.
ويجب أن يخبر به كأصله.
نعم، قال ولو بعد لزوم البيع، ولو بعد لزوم البيع، ويلحق برأس ماله، يلحق برأس مال لأن ذلك من الثمن، فهو يلحق برأس المال سواء الأرش أو قيمة الجناية. فقوله ولو بعد لزوم البيع راجع لقوله الأرش أو العيب، يعني لو تبين العيب أو تبين الأرش بعد لزوم البيع فإنه لا يضر، لأنه يلحق برأس المال، ولأن المأخوذ في مقابل جزء من المبيع، الأرش في مقابل نقص حصل في المبيع، فيلحق به ولا يضر. قال ويجب أن يخبر به كأصله، يخبر أن هذا حصل بسبب الأرش إذا باعه بتقدير الثمن، فيجب أن يخبر أنه اشتراه بكذا وأخذ أرشه كذا، ولا يحط أرشه من ثمنه، إنما يخبره ويخير بذلك. نعم.
وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد.
نعم، كل ما يتم في خلال يعني مدة الخيار فإنه يلحق بأصل العقد، فإنه يلحق بأصل العقد.
وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد.
وإن كان ذلك المشار إليها الزيادة أو النقص وليس الجناية، الزيادة أو النقص من بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به. الزيادة والحط إذا كانت أثناء خيار المجلس تلحق بالأصل، لكن إذا كانت بعد خيار الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط، فلا تلحق به لأن العقد قد لزم. لكن الأرش يلحق به لأنه يؤخذ ولو بعد لزوم العقد، لأنه عيب تبين. ولذلك قال لم يلحق به أي بالعقد، لم يلحق به لأن البيع استقر على الثمن الأول، البيع استقر على الثمن الأول. وأما ما أخذ أرش لعيب أو أخذ يعني أرش لجناية فيخبر به المشتري وإن كان بعد لزوم البيع، وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن فيخبر به إن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة في الثمن تكون قبل لزوم العقد. نعم.
قال فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري.
فلا يلزم أن يخبر لأن ما ذكر لا يلحق بالعقد بعد لزومه. نعم.
لا إن جنى المبيع المبيع ففداه المشتري.
لا إن جنى المبيع ففداه المشتري أي لا إن جنى المبيع جناية توجب قودا أو مالا ففداه المشتري فلا يلحق فداءه بالثمن. الفداء هنا ما يلحق بالثمن. لماذا لا يلحق؟
لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة.
لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة إنما هذا سبب جناية فلا يتعلق بالمبيع في بأن زاد في ذاته يعني صفته أو زادت قيمته بسببه فلا يلزم أن يخبر به. لا يلزم يعني اشترى سلعة أو اشترى العبد وجنى العبد جناية ودفع المشتري عن جناية العبد إذا جاء بيبيعه يضيف هذه قيمة الجناية على السعر؟ لا ما لها علاقة به ما لها علاقة به. نعم.
وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن لأنه أبلغ في الصدق.
نعم نعم يقول إن أخبر بالحال ألا ما هي عليه حتى ولو بعد لزوم العقد مثل ما قال المصنف اشتريته بكذا أي وزيادته كذا أو نقيصته كذا أو اشتريته مثلا بخمسة عشر ثم بعته بعشرة ثم اشتريته بكذا هذا يكون أحسن أبلغ في الصدق يكون أبلغ في الصدق ولذلك قال فحسن لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق وأنفع عن التهمة. نعم.
ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه وإن اشترى شيئا.
نعم ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء مثلا هذه الشاة عليها صوف وجز الصوف مثلا أو استخدام العبد في الخدمة وكذلك قال ووطء إن لم ينقصه إن لم ينقصه يعني إن كان ثيب وطء ما ينقصها لكن إن كانت بكر ينقصها ذلك ينقصها ذلك. فلا يلزم الإخبار إذا باع بتخبير الثمن بأخذ نماء كصوف مثلا أو لبن يقول احتلبتها غير موجود حين حال العقد ولا يلزم أنه استخدم الرقيق هذا كله لا يلزم إلا إذا كان هذا الاستخدام يعني أدى إلى النقص في الشيء المستخدم.
وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال.
نعم لو اشترى مثلا ثوب وصبغه أو عمل فيه عمل ثوب بعشرة والعمل بعشرة ما يقول اشتريته بعشرين يقول اشتريته بعشر وعملت فيه عملا هذه قيمته صبغته بعشرة واشتريته بعشرة أو قصرته أو خيطته أو كذا بكذا فيخبر لا يضيف ما يعني أضافه هو على أنه من قيمة الأصلي بل يبين ذلك لأن هذه الأشياء إذا عرفها المشتري يتبين له الأمر لأن قد لا يريد هذه الأشياء وقد تكون هذه الأشياء المضافة تضعف الشيء المبيع أو تنقصه ينبغي أن يبين الحال التي هو عليها. ولذلك قال وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيلة أو مخزنة أخبر بالحال أخبر يقول اشتريته بكذا وكلته بكذا أو نقلته إلى المكان الفلاني بكذا فيخبر لا يضيفها إلى رأس المال على ليفهم المشتري أنها اشتريت بكذا. نعم.
ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا
ولا يجوز أن يجمع ذلك يعني القيمة المشترى بها السلعة إضافة إلى الصنعة التي وجدت بعد ذلك من المشتري أو الأجرة أو الكيل أو نحو ذلك بل يخبر بكل واحدة منهما على أو منها على انفراد.
وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما.
نعم قال وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما يعني مثلا سلعة اشترى واحد نصفها بعشرة واشترى الآخر نصفها بعشرين فباعوها مرابحة. صاحب العشرة كم يأخذ؟ يأخذ النصف، وصاحب العشرين يأخذ كم؟ يأخذ النصف، لأن كل واحد لهم النصف، فيكون إيش؟ تحسب ملكي ثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، واحد دفع في النصف 10 وواحد دفع في النصف 20، أصبحت القيمة كم؟
30.
30. طيب لو باعوها ب40 يأخذ صاحب العشرة كم؟ 10، ويأخذ صاحب العشرين كم؟ 10. كل واحد يأخذ مقدار ما يملكه في السلعة. نعم.
السابع من أقسام الخيار، خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة.
نعم، هذا الخيار السابع، خيار لاختلاف المتبايعين، والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، والناس يختلفون، فيختلفون في الجنس، جنس البضاعة، أو في العدد، أو في الصفة، أو في العين، أو في الأجل، أو في الشرط. الاختلافات لا حصر لها، والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ أن جزئيات المسائل لا يمكن الإطاحة بها والإحاطة بها. ولذلك نجد ابن رشد في بداية المجتهد إنما يذكر في كل باب المسائل الرئيسة كالأصل لبقية المسائل. فلذلك تجد كثير من الفقهاء لا يذكر جميع الجزئيات والفروع، لأن هذا يتعذر، وإنما تذكر مسائل كبيرة في كل باب، ولتكون هذه المسائل كالأصل في الباب. وليس كل اختلاف يوجب إيش؟ الخيار. ليس كل خلاف اختلاف يوجب، الاختلاف الذي دلت على السنة على ثبوت مثله، هذا هو الذي يكون فيه الخيار. ولذلك قال المصنف هنا صاحب الروض: السابع من أقسام الخيار، خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة. في الجملة، ما قال بالجملة، ما قال بالجملة، وإنما قال في الجملة. ما معنى في الجملة وما معنى بالجملة؟
بالجملة في كل الصور.
في الجملة،
في الجملة في بعض الصور دون البعض.
في الجملة بعض الصور أو معظم الصور، لكن بالجملة جميع إيش؟ جميع الصور. فإذا قالوا بالجملة فالمعنى جميع إيش؟ الصور. هذا مصطلح عندهم. والفرق بين في، لأن في هنا للظرفية، والباء للاستيعاب، ولذلك قال هنا باختلاف المتبايعين في الجملة، وليس بالجملة. نعم.
فإذا اختلفاهما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر ب80 ولا بينة لهما، أو تعارضت بينتاهما تحالفا ولو
كان. نعم، يقول فإذا اختلفاهما أي البائع والمشتري، أو ورثتهما، ورثة البائع أو ورثة المشتري، أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن. إذا اختلف المتبايعين، البائع يقول بعتكه ب100 والمشتري يقول بعتني ب80، ولا بين لهما يقول المصنف أي للمتبايعين، أو لا بين لأحد المتبايعين، أو ورثة الآخر، أو لا بين لورثة كل منهما، لا بالمئة ولا بال80. إذا وجدت بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر، يحكم بما قامت عليه البينة. لكن إذا وجدت قرينة هل تنفع أو لا تنفع؟ إذا وجدت يعني قرينة أقرب إلى الثمن مما ادعاه البائع أو ادعاه المشتري، فالذي معه القرينة يعني يرجح قوله. مثل قال البائع بعتها ب80، قال المشتري لا بعتها ب10،
ها؟ هذا فرق كبير. يعني حتى لو قيل سلعة بعشرة فقال الناس كيف هذه؟ يمكن مسروقة، يمكن فيها بلاء، يمكن خربة، ها؟ فالذي معه قرينة يرجح قوله. لكن إذا لم تكن ثمة قرينة ولا بينة، هنا قال إيش المصنف؟ تحالف، ها؟ تحالف. إذا لم تكن عند أحدهما بينة ولا قرينة ترجح أحد قول أحد المدعيين، فإنهما يعني يتحالفان. ولو كانت السلعة تالفة، لو هنا إشارة إلى الخلاف في المذهب، إلى الخلاف في المذهب، يعني ولو كانت السلعة التالفة، لأن في خلاف وإن كان ضعيفة في المذهب التفريق بين التالفة وغير التالفة، والصحيح عدم إيش التفريق. يقول إيش؟
فيحلف
تحالف، يعني يحلف كل واحد منهما، إذا لم يكن بينة أو قرينة تكون يعني تكذب قول أحدهما. إيش يقول المصنف؟
فيحلف بائع
تحالف. تحالف. طيب لو قال قائل كيف يعني نلزمهما بالحلف، نلزم اثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين على المدعي واليمين على من أنكر. والحقيقة هنا كيف؟ حقيقة الأمر كل واحد منهم مدعي ومنكر، يدعي شيء وينكر شيء، البائع يدعي الثمن وينكر قول المشتري، والمشتري يدعي أنه باعه بكذا وينكر قول إيش؟ قول البائع. فكل واحد منهما يعتبر مدعي ومنكر، فتلزم اليمين كل واحد منهما. فالبائع مدعي في هذه الصورة أن الثمن كم؟ 100، ومنكر أنه 80، والمشتري مدعي أنها 80 ومنكر أنها 100، ولهذا ألزم كل واحد منهما بالحلف فيتحالفان. يتحالفان. طيب فيحلف إيش؟
فيحلف بائع أولا.
فيحلف بائع أولا. ليش قدم البائع؟ لقوة جنبته، لأن الملك ملكه، لأن المبيع ملكه، لأن المبيع ملكه ويرد إليه، لأنه انتقل منه فسيرجع إليه. فيحلف بايع أولا
ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا،
ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. فيحلف البايع أولا ويجمع بين النفي والإثبات، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. النفي لماذا؟ لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه هو. وظاهر كلام المصنف أن نبدأ بمن؟ بالبائع، بحالف البائع ثم المشتري. وإن لم يبدأ بحالف البائع على ظاهر كلامه لا يكتفى بحالف المشتري، لا يكتفى بحالف المشتري، لا بد أن يحلف الاثنان، لأن كل منهم مدعي ومنكر. يقول ثم إيش؟
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا.
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويقدم النفي، ينفي أن اشتراه بكذا. نعم.
وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين.
نعم، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. وإن قدم الإثبات عليه مفهوم أنه لا يعتد به، لا يعتد به. نعم.
ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
نعم، أي بعد التحالف إذا حلف كل منهما، نقول الآن كل واحد منكما إيش؟ بالخيار. فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ، لكن لم يرضى أحدهما انفسخ البيع.
وكذا إجارة.
وكذا إجارة، الإجارة لأنها بيع منافع فتكون مثل البيع، فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، لأنها بيع للمنافع. فيحلف إيش المؤجر؟ يقول ما أجرته بكذا وإنما أجرته بكذا، ثم يحلف المستأجر ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا، ولكل منهما الفسق بعد التحالف إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فالإجارة تكون مثل البيع. قال وكذا إجارة وإن رضي أحدهما،
وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونفى
إن أقر الآخر. إن رضي أحدهم بقول الآخر أقر العقد، لأن من رضي صاحبه بقوله حصل له ما ادعاه. نعم.
أو حلف أحدهما ونكل الآخر
يعني عن اليمين لم يحلف،
أقر العقد
بما حلف عليه الحالف لقضاء عثمان رضي الله عنه، ولأن النكول كإقامة البينة على من نكل. طيب إذا نكل كلاهما صرفهما الحاكم.
فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها.
نعم، يعني إذا كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف، قلنا إذا تحالف ولم يرضى أحدهما بقول الآخر يفسخ البيع. طيب إذا كانت السلعة التالفة شخص اشترى شاة وذبحها وأكلها، ولما أراد أن يسلم الثمن للبايع قال البايع الثمن 100، وقال الذي اشترى الشاة بل الثمن 80، فلو فسخنا العقد والمبيع تالف، يقول هنا رجع إلى إيش؟ إلى قيمة مثلها، ليس إلى ثمنها وإنما إلى قيمة مثلها. طيب قيمة مثلها متى؟ هل في وقت العقد أو في وقت التلف أو وقت التحالف؟ هل ذلك في وقت العقد أو في وقت التلف لما تلفت أو وقت ما تحالف؟ وهذا ينبني على أصل، على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، يعني من وقت الفسخ؟ إن قلنا أنه رفع للعقد من أصله فهو وقت إيش؟ العقد. إذن القيمة وقت إيش؟ العقد. وإن كنا أنه رفع للعقد من حين الفسخ فالتقويم حين الفسخ، فالتقويم حين الفسخ. لكن هنا قد يعارضه أمر آخر وهو التلف، إذ هي حين الفسخ تالفة، فكيف تقوم وهي تالفة؟ كيف تقوم وهي تالفة؟ وعلى هذا يتحول إلى قيمتها وقت التلف، وقت التلف، لأنه ربما يشتريها ولا يفسخ إلا بعد أسبوع أو يتغير السعر. والظاهر أن نرجع إلى قيمتها وقت إيش؟ وقت العقد. وقت العقد لماذا؟ لأنه من المعلوم أنها وقت إيش؟ أن المبيع وقت الخيار ملك لمن؟ وقت الخيار ملك لمن؟ للمشتري. المبيع وقت الخيار يكون ملك للمشتري وزيادة القيمة له، والبايع قد حرم لأنه قد أخرجه من ملكه وقت العقد، فليس له إلا قيمتها وقت إيش؟ العقد. لكن أيضا بقي النظر الآن في اختلافها في القيمة، لأن القيمة مختلفة. فالمصنف يقول هنا إيش؟ صاحب المتن إيش يقول؟ أنه يرجع إلى قيمة
مثلها.
المثل، يرجع إلى قيمة المثل، ولو كانت أقل مما قاله المشتري أو أكثر
مما قاله البائع.
مما قاله إيش؟ البائع. يعني قال المشتري 60، ها؟ فتقوم ولو كانت 50، وقال البائع بعت 80، ينظر قيمتها ولو كانت 100، ولو كانت 100. يعني لو قال البائع أنها 100 وقال المشتري 80 مثلا، والسلعة التالفة، وقلنا نرجع إلى قيمة المثل، فقالوا إن قيمة المثل لهذه الشاة 150، ها؟ فهي أنقص مما قال المشتري، أنقص مما قال المشتري. لكن قال بعض أهل العلم إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به. وهذا هو الورع، هذا هو الورع، يقتضي ذلك الأخذ لا يعطى أكثر مما ادعى كل واحد منهما، لا يعطى أكثر من. لكن هل يلزم؟ هل نلزمهم بالحكم؟ لو تراضوا ما في إشكال، لكن هل نلزمهم بالحكم بقيمة المثل ولا ما نلزمهم؟ الإلزام فيه يعني قد يكون فيه ضرر على أحدهما. يقول المصنف إيش؟
ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم.
ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، لكن هل نلزمهم مثل ما قلنا أول؟ هذا محل خلاف. طيب المذهب، المذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما قال المشتري البائع أو أقل، أو كانت أكثر مما قال المشتري أو أقل، سواء كانت أكثر يعني مما ادعى البائع أو أقل مما ادعاها المشتري. طيب ويقبل قول إيش؟
ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع.
ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، لأنه غارم، أي يقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف بيمينه، بيمينه نص عليه لأنه غارم. نعم.
وفي قدر المبيع،
وفي قدر المبيع، أي كأنه قال بعتك هذين العبدين بثمن واحد، فقال بل أحدهما أو هكذا. نعم.
فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول مشتري لأنه غارم.
إن اختلفوا في الصفة، اختلف في صفتها، صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا، يعني صفة الكتابة في هذا في زيادة في السعر، وأنكره المشتري، أنكر أن يكون العبد كاتبا، يقول المصنف فقول إيش؟
فقول مشتري لأنه غارم،
لأنه غارم، فقول مشتري لأنه غارم. والقاعدة إيش؟ أن كل غارم فالقول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى، فيحتاج إلى بينة، فتقدر قيمة العبد هنا كاتب ولا غير كاتب، هنا نقدره كاتب ولا غير كاتب؟ غير كاتب، لأنه قال إيش؟ فقول مشتري لأنه غارم، والمشتري يقول إيش؟ أنه اشترى غير كاتب، لأنه سيغرم القيمة، فتقدر قيمة العبد غير كاتب، والغارم لا يلزم بأكثر مما أقر به، لأن ما زاد هذه دعوة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى بينة. نعم.
وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل.
نعم. وإذا تحالفا في الإجارة، والإجارة مبنية على البيع، وفسخت بعد فراغ المدة، بعد فراغ مدة الإجارة، فأجرة المثل، أجرة المثل، ينظر في مثل ما استوجر ما كان مماثلا له كم أجرته، فيلزم به أجرة مثل العين المؤجرة مدة الإجارة، مثلا مكث شهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ثم اختلفوا في الأجرة، فهنا ينظر إلى أجرة المثل
وفي أثنائها بالقسط.
وفي أثنائها بالقسط، مثلا أجر السنة ب 12,000 وهو أمضى فيها 3 أشهر مثلا، فيكون كل شهر بألف، يكون كل شهر بألف، كل شهر بألف.
وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب.
نعم، يقول وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب، أي ردة السلعة إن البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ورجع الثمن إلى المشتري أيضا يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، سواء كان أحدهما صادقا أم كاذبا، حتى الكاذب ها ينفسخ العقد في حقه. لكن قوله هنا المصنف إيش؟ ظاهرا وباطنا. طيب أحدهما كاذب ها؟ قال ظاهرا وباطنا، ظاهرا في الدنيا والحكم، وباطنا عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهما على الآخر ولو كان كاذبا، ولو كان كاذبا، لأنه قال إيش؟ وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. لكن هذا القول ماشي، انفسخ ظاهرا ماشي، لكن حتى باطنا أحدهما يكذب وأحدهما كاذب، هذا قول ضعيف جدا كما قال الشيخ ابن تيمين، هذا قول ضعيف جدا. يقول والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه، أي فيما يرجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، لأنهم في المذهب قالوا ذلك في الصلح، قالوا في الصلح فيما ندعي عليه بدين فأنكر ثم صلح عليه، صلح عليه، فإنهم قالوا من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. طيب وش الفرق بين هذه وهذه؟ هل في فرق؟ هناك في الصلح لما كذب ودفع المال من أجل الصلح مع أنه مكذوب عليه قالوا لا يقبل، الحكم ظاهرا يحكم به لكن باطنا لا. طيب وهنا ما في فرق بين المسألتين؟ ما في فرق؟ فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما يفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن من بعض، وإنما أنا بشر، فمن قضيت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار. فقول المصنف إنه ينفسخ ظاهرا وباطنا هذا يعني محل نظر كبير، باطل ظاهرا لا بأس، لكن باطنا وهو كاذب ومتعمد الكذب فهذه محل نظر. نعم.
وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل
نعم
عدمه.
يعني إن اختلف في أجل بأن قال يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط ادعى أحدهما هذا الشرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه، قول من ينفيه بيمينه، هذا إن لم يتم قرينة على أن القول قول من يثبته، فالذي يثبته إذا كان عنده قرينة فيحكم بهذه القرينة، لكن إذا كان ما عنده قرينة فالقول قول من ينفيه، قول من ينفيه بيمينه، لأن الأصل عدمه كما قال المصنف، لأن الأصل عدمه عدم إيش؟ عدم هذا المدة الأجل والشرط. نعم.
وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية، تحالف وبطل أي فسخ أو أي فسخ البيع.
قال وإن اختلف في عين المبيع، وليس في الصفة، في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية، هنا قال إيش؟ تحالف، فيحلف مشتر ثم بائع وبطل. بطل صاحب المتن قال إيش؟
أي فسخ البيع.
هل هو يبطل ولا يفسخ؟
يفسخ.
الصواب إيش؟
يفسخ.
فلذلك قال صاحب الروب فسخ، أي فسخ. فالتعبير بيبطل هذا محل إيش؟ نظر عند أهل العلم حسب المصطلح، لأن البيع هنا لم يبطل، البيع لم يبطل، وإنما إيش؟ وإنما فسخ. فسخ. وفرق بين إيش؟ البطلان والفسخ. فصواب العبارة مثل ما ذكر صاحب الروض، ها؟ اللي هي أي فسخ وليس بطل، وليس بطل البيع، فسخ البيع، لأن أصل العقد صحيح، أصل العقد صحيح، وبعد التحالف يفسخ البيع إذا لم يكن لأحدهما بينة.
كما لو اختلف في الثمن،
كما لو اختلف في الثمن على ما تقدم معنا قبل قليل، وأنهم إيش؟ يتحالفان ويبطل البيع، يتحالفان ويبطل البيع بمعنى يفسخ. نعم.
وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم.
وعنه يعني عن الإمام أحمد القول قول إيش؟ بائع بيمينه. شوف التعليل، لأنه إيش؟
لأنه كالغارم،
لأنه كالغارم لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما إيش؟ اختلافهما في التعيين، اختلافهما في التعيين. وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا، إن القول قول البائع بيمينه، وهذه مما خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب، خالف صاحب الزاد المشهور من المذهب. فالصحيح قول إيش؟ أن القول قول البائع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول إيش؟ قول البائع، فالقول قول البائع أو يتردان. فيقال هنا للمشتري إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن تترك البيع، وإما أن تترك البيع، ولأن البائع غارم فهو الذي ستأخذ منه السلعة، فهو الذي ستأخذ منه السلعة. قال إيش؟
وهي المذهب وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما.
وهي المذهب أي أن القول قول البائع، خلافا لما ذكره صاحب المتن صاحب الزاد، قال وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما.
وكذا لو اختلف في قدر المبيع.
نعم. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، يقول بعتك قفيزين مثلا، فيقول مشتري بل ثلاثة، فالقول على ما ذكر صاحب الروض هنا يكون قول من؟ قول البائع، لأنه منكر للزيادة، وهذا الصحيح من المذهب. نعم.
وإن سميا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد.
نعم. إن سميا نقدا واختلف في صفته، في صفة هذا النقد، فهنا قال أخذ نقد البلد، ولا يقبل قول مدعي صفة غيره، لأنها كالشاهد، لأن هذا الأصل الذي يتعامل به الناس هو النقد الذي يكون موجود في البلد.
ثم غالبه رواجا،
ثم غالبه رواجا، أي نقد البلد، وأيضا الذي يكون أكثر رواجا ونفوقا في البلد، لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته.
ثم الوسط إن استوت،
إن استوت الوسط، أي النقود التي هي وسط في الرواج.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أسلم المبيع، والثمن عين أي معين.
نعم، يقول إن أبى كل واحد منهم تسليم ما بيده، البائع يقول ما أسلم ما بيدي، والمشتري يقول ما أسلم الثمن حتى يقبض العوض، حتى يقبض أي المبيع يقبضه المشتري والثمن يقبضه البائع، وتشحى واختلفا، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن خشي أن يذهب بالمبيع ولا يتمكن من قبض الثمن. فهنا قال المصنف وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين، والثمن عين أي معين، أي معين في العقد، من يعني ليس المقصود أنه عين بمعنى فضة أو ذهب، المقصود بعين هنا أنه معين، أي معين في العقد سواء كان نقدا أو عروضا أو غير ذلك. نعم.
يقول لماذا قدم في الاختلاف في العين حلف المشتري، وفي الاختلاف في الثمن قدم حلف البائع؟
لعله ينظر إلى الجانب الأقوى، ففي العين المشتري يعني اختار السلعة التي رغبها ورأى أنها تستحق القيمة التي سيدفعها، فيكون جانبه أقوى. وبالنسبة للثمن يكون البائع هو الذي أضبط لهذا الشيء لأنها سلعته التي يريد ثمنها.
يقول لماذا عدل المصنف بعد التحالف وفسخ العقد عن رد المثلي بالنسبة للتالف إلى رد القيمة، مع أن القاعدة أن المثلي يرد مثله؟ طبعا هذا مثل ما ذكرنا لكم ليس محل اتفاق حتى في المذهب، بل هو محل خلاف، فعدوله هنا إلى رد القيمة لعله باعتبار أن هذا شيء تلف وانتهى تصرف فيه بما أذهب عينه، فتكون القيمة يعني أولى من رد المثل، مع أن القاعدة أن المثل يرد بمثله، القاعدة أن المثل يرد بمثله. كما هو معلوم يعني الاختلاف في المسائل فيما يذكره صاحب الروضة وغيره هو بناء على المذهب وليس بناء على الراجح من حيث الدليل، فالراجح من حيث الدليل أن نرجع إلى أن المثلي يقوم بمثله وليس بالقيمة. إذا اشتريت سيارة ب10,000 ريال ثم أصلحتها ب3,000 ريال، فهل يجوز لي أن أخبره بأن قيمتها 13,000 دون أن أصرح بثمنها؟ لا، الذي ذكره مشى عليه المصنف أنه يقول تقول قيمتها 10 وأصلحتها ب3 فتكون ب3,000، لأنك إذا بينت أنك أصلحتها قد لا يرغبها المشتري لأجل الخلل الذي فيها، لكن إذا قلت قيمتها 13,000 وما أخبرته بالعيب الذي فيها فيكون هذا فيه تدليس. فكلام المصنف يدل على أنك لابد أن تبين في الخيار الإخبار بالثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.